بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في أسماء الله عز وجل وصفاته، قال: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه، مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. توقفنا في الدرس الماضي عند الأحد الفرد القدير الأزلي، وذكرنا أن من أسماء الله عز وجل الأحد والواحد، ومن أسمائه جل وعلا القدير. وأما الأزلي الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فلم يذكره على سبيل الأسماء، ولكنه وصف للرب سبحانه وتعالى، أو خبر عنه، خبر عنه سبحانه وتعالى، فهو الأزلي بمعنى الأول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالأزلي ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر من أسماء الله عز وجل الصمد، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما في سورة الإخلاص، وهي السورة التي فيها وصف الرب سبحانه وتعالى. فإن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والصمد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيره ثلاثة معاني. المعنى الأول هو الكامل في صفاته، في أسمائه جل وعلا وفي صفاته، الكامل في أسمائه جل جلاله وفي صفاته، الكامل في علمه، الكامل في قدرته، الكامل في حكمته، والكامل في عزته وفي سؤدده، وفي كل أسمائه جل وعلا وصفاته، كما قال جل شأنه: ولله الأسماء الحسنى. فأسماؤه جل وعلا بالغة في الحسن غايتها وكمالها، وصفاته سبحانه وتعالى كذلك، كما قال ربنا جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل شأنه: هل تعلم له سميا. وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالمعنى الأول من معاني الصمد هو الكامل في سؤدده، الكامل في سؤدده. والمعنى الثاني أيضا قيل بأنه الذي ليس له جوف، وليس له أمعاء، لا يأكل ولا يشرب، وهذا من كماله سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث من معاني الصمد بمعنى الذي تصمد إليه الخلائق، الذي تصمد إليه الخلائق وتطلبه في حوائجها وتنتهي إليه سبحانه وتعالى. فكل الخلائق هو سبحانه وتعالى قائم عليها، كما قال جل شأنه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال جل شأنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي ذو الحياة الكاملة، القيوم الذي يقوم على خلقه سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه جل وعلا أيضا البر، من أسمائه سبحانه وتعالى أيضا البر، وهذا الاسم ذكره الله عز وجل في سورة الطور، في سورة الطور حين ذكر دخول أهل الجنة الجنة، ها قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا أقبل أهل الجنة بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. مشفقين معناه ماذا؟ وجلين، خائفين. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. والبر، البر في اللغة بمعنى بمعنى السعة، بمعنى السعة الواسع، ولذلك سمي البر الذي هو ضد البحر بذلك الاسم للسعة، للسعة. وأيضا قيل بأن البر في اللغة أيضا هو الصدق، يقال فلان بر في يمينه، بر فلان في يمينه، أي صدق في يمينه، صدق في يمينه. ولذلك فسر العلماء رحمهم الله تعالى، كلمة ابن القيم وغيره من أهل العلم، فسروا البر في هذه الآية بأنه كثير الخير، بأنه سبحانه وتعالى كثير الخير. فالبر هو الواسع، الواسع، وربنا جل وعلا وسع خيره كل شيء، وعم جوده الخلائق كلها، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، كما قال جل شأنه: ورحمتي وسعت كل شيء. ففضله وخيره كثير. ومعنى الآية ها هنا، إذن يكون معنى الآية: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. وقرئت الآية هذه، قرئت: إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، أنه بفتح أن، بفتح أن. وفتح أن تفيد معنى التعليل، تفيد معنى التعليل. إنا كنا من قبل ندعوه لأنه هو البر الرحيم، بمعنى لأنه هو البر الرحيم. فالمعنى على هذا أننا كنا ندعوه، أي نعبده في الدنيا، لأنه هو البر الرحيم، لأنه هو الذي يبر عباده فينزلهم منازل الأبرار ويصدقهم سبحانه وتعالى ما وعده. ولذلك في الجنة كما قال الله عز وجل: وأقبل بعضهم، بعد أن يدخلون الجنة، بعد أن دخلوا الجنة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا وجلين، خائفين مما سوف نقدم عليه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، كافأهم الله عز وجل. إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا من قبل نعبده، إنه هو البر الرحيم. فيكون المعنى أن إنه هو البر الرحيم، أي إنا كنا من قبل ندعوه نعبده، أي ولأجل ذلك كافأنا بدخولنا الجنة لبره سبحانه، لبره جل جلاله بعباده. وعليكم السلام. الله يرضى عليك. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أي نرجو بره، أي نرجو إحسانه، نرجو أن ينجينا من ماذا؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى. والعلماء رحمهم الله تعالى عند التفسير، تفسير إن أو أن أو الترجيح، يرجحون إن، إنا كنا من قبل ندعوه إنه، وهذه أكثر القراءات. لماذا يقولون؟ لأن تفيد معنى أكثر، إن تفيد معنى أكثر، وأما أن فالتعليل يفيد معنى قاصر، كما قاله العلم رحمه الله تعالى في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الحمد هون على الاستئناف، والاستئناف يفيد معنى أكثر، يفيد معنى أكثر. وأما على الرواية التي رويت أن الحمد لك، فتكون هذه أن بمعنى التعليل، بمعنى التعليل، أي لبيك لأن الحمد لك، أي لبيك لأن الحمد لك. وإذا احتملت التعليل أو احتملت الاستئناف كان الاستئناف أولى، لأنه يفيد معنى أكثر. ولذلك قال من قال أهل العلم إن البر ها هنا بمعنى ماذا؟ على أن إنها هنا على الاستئناف، فيكون المعنى البر ها هنا بأنه هو واسع الخير وواسع العطاء سبحانه وتعالى. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن السياق، سياق الآية يفيد أنهم ذك أنهم يريدون منها أن الله عز وجل أدخلهم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أي ندعوه ونعبده رجاء أن ينجز لنا ما وعدنا سبحانه وتعالى، أن ينجز لنا ما وعدنا سبحانه وتعالى. فالأظهر أن إنها هنا المراد بها ماذا؟ التعليل. ولذلك البر ها هنا بمعنى الذي يصدق عباده سبحانه وتعالى، الذي يصدق عباده جل وعلا ويحسن إليهم، ويحسن إليهم ويكافئهم ويجازيهم. ولذلك قال الزجاج رحمه الله تعالى في تفسير معنى البر، قال الذي يحسن إليهم ويصلح أحوالهم. فهو سبحانه وتعالى يحسن إلى عباده ويصدقهم ما وعدهم جل وعلا بأن ينجزه لهم. وهذا يدل عليه أيضا ما في كتاب الله سبحانه وتعالى أن أهل الجنة حين يدخلون الجنة يقولون ماذا؟ يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ولعل هذا من تفسير القرآن بعضه ببعض. فمعنى البر الذي يصدق عباده سبحانه وتعالى وينجز لهم ما وعدهم سبحانه وتعالى، فهو بعباده بر، فهو بعباده بر، ويكافئهم سبحانه وتعالى وينجز لهم ما وعدهم جل جلاله. ولذلك أيضا ثبت في الصحيح بحديث صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، فيقولون ألم يبيض وجوهنا، ألم يزحزحنا عن النار، قال ويدخلنا الجنة، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه. فرب العالمين جل جلاله يبر عباده وينزلهم منازل الأبرار سبحانه وتعالى. وأول بره بعباده سبحانه وتعالى، أول بره بعباده عند الانتقال من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى أن الملائكة تبشرهم عند الممات، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تبشرهم الملائكة تقول ألا تخافوا على ما أنتم عليه مقبلون، ولا تحزنوا على ما فاتكم من نصيب الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأنتم كنتم تتقربون إلى الله وتعبدونه رجاء الجنة، أبشروا فإن الله منجزكم ما وعدكم إياه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما كنا أولياء لكم في الحياة الدنيا فكذلك رب العالمين يتولى عباده أيضا في الآخرة بإذن الله عز وجل، وينزلهم منازل الأبرار. فمعنى البر هنا أي الذي يصدق عباده سبحانه وتعالى ويثيبهم ويكافئهم. فمن صدق الله عز وجل فإن الله عز وجل يصدقه ويجازيه جل جلاله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه جل وعلا المهيمن، من أسمائه سبحانه وتعالى المهيمن، ومعنى المهيمن، المهيمن له معنيان اثنان. المعنى الأول هو الشهيد والرقيب، فالله عز وجل على كل شيء شهيد، وهو سبحانه وتعالى رقيب مطلع على خفايا الأمور ومطلع على خبايا الصدور، أحاط بكل شيء علما. فهو فمعنى المهيمن على هذا يكون ماذا؟ الشهيد، الشهيد. والمعنى الآخر أيضا الأمين، الأمين، فالله عز وجل أيضا على كل شيء شهيد، وهو مهيمن بمعنى أمين. والله عز وجل وصف كتابه أيضا بأنه مهيمن كما قال جل شأنه: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن على ما سبق من الكتب، ومعنى مهيمن أي ماذا؟ شهيد عليها، شهيد عليها، ومؤتمن على ما فيها، فهو يصدق ما فيها، يصدق ما فيها، ومؤتمن على ما فيه، مؤتمن على ما فيه. والمعنيان حق، فالله عز وجل شهيد على كل شيء شهيد، وهو سبحانه وتعالى الأمين. أيضا من أسمائه جل وعلا العلي، من أسمائه سبحانه وتعالى العلي، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. فالعلي من أسماء الله سبحانه وتعالى، العلي من أسماء الله جل وعلا. وقال الله عز وجل، قال: وهو العلي العظيم، كما في سورة ماذا؟ أو في آية الكرسي، وهو العلي العظيم. وعلو الله سبحانه وتعالى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أنواع من العلو. قال ماذا؟ قال: علو قهر، هذا النوع الأول، وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، هذان نوعان من أنواع العلو. والنوع الثالث قال: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. إذن ربنا جل وعلا العلي، والعلي له معان، العلي له معان ثلاثة. المعنى الأول، المعنى الأول، والمعنى الأول هو علو الذات. المعنى الأول، أو خلينا المعنى الأول نرجع المعنى الأول، نمشي مع ترتيب الشيخ رحمه الله تعالى. قال: علو قهر. إذن المعنى الأول من أنواع العلو هو علو القهر، علو القهر، ومعناه أنه جل وعلا لا يقهر ولا يغلب ولا يرام جنابه، بل هو عز وجل الذي يقهر أعداءه، فهو عال عليهم كما قال جل شأنه: وهو القاهر فوق عباده. فالعلو، علو القهر بمعنى ماذا؟ علو القهر بمعنى الغلبة والقوة، بمعنى الغلبة والقوة. فالله جل وعلا قهر عباده، قهر عباده، وهذا من معاني علوه سبحانه وتعالى، من معاني علوه جل وعلا. هذا النوع الأول، هذا النوع الأول يسمى علو ماذا؟ علو القهر، هذا علو القهر. قال: علو قهر وعلو الشان، علو الشأن، هذا النوع الثاني من أنواع العلو، يسمى علو الشأن، أو يسمى علو القدر والشرف، يسمى علو القدر والشرف. ومثل كقولك: الملك فوق رعيته، الملك فوق رعيته، يعني من جهة ماذا؟ أنه قدر، أن قدره أعلى من قدر ماذا؟ رعيته. وأيضا تقول: العالم فوق العامة، فوق العامة، وعال على العامة. فعلوه علو ماذا؟ علو منزلة، مكانة، علو تشريف، علو تشريف. فهذا العلو ليس حقيقي، هذا العلو ليس حقيقي، فإنك لا تجد الملك فوق ماذا؟ فوق الرعية، وإنما هذا علو يسمى ماذا؟ علو معنوي، علو معنوي. وعلو القهر وعلو القدر والشرف، هذان الاثنان، هذان النوعان من أنواع العلو، أهل العلم رحمهم الله تعالى يطلقون على، حينما يقسمون العلو بعضهم يذكر ثلاث تقسيمات: علو القهر وعلو الشأن، علو القهر وعلو القدر وعلو ماذا؟ الذات. وبعضهم يقسم بطريقة أخرى يقول علو معنوي وعلو حقيقي. علو معنوي وعلو ماذا؟ حقيقي. المعنوي يدخل فيه ماذا؟ علو القهر وعلو القدر والشأن والشرف. علو القهر وعلو الشأن الذي هو القدر والشرف. وأما العلو الآخر الذي هو العلو الحقيقي فيقصدون به علو ماذا؟ الذات. يقصدون به علو الذات. طيب الشيخ رحمه الله تعالى قال: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان. هذان النوعان اللذان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى كما قلنا يسميان بماذا؟ العلو المعنوي. هذا النوع من أنواع العلو لم ينكره أحد من أهل القبلة، لم ينكره أحد من أهل القبلة، واضح؟ لم ينكره أحد من أهل القبلة. وأما الخلاف الذي وقع بين أهل القبلة فهو في النوع الثالث وهو العلو الحقيقي وهو علو الذات. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال: كذا له العلو والفوقية. قال: كذا له العلو والفوقية. ومعنى هذا النوع من أنواع العلو أنه جل جلاله بذاته، أنه جل جلاله بذاته عال فوق جميع خلقه، عال فوق جميع خلقه، فهو بذاته عال فوق جميع خلقه، فوق جميع خلقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. فالله جل وعلا فوق كل شيء، فوق كل شيء، علو حقيقي، علو الذات، علو الذات، هذا العلو حقيقي. قال الشيخ رحمه الله: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. فعلوه علو حقيقي، له العلو والفوقية. وهذا النوع أيها الإخوة من العلو أثبته أهل الإسلام، والمقصود بأهل الإسلام هم أهل السنة، مقصود بأهل الإسلام هم أهل السنة الذين تمسكوا بالإسلام الصحيح وقالوا بأن الله عز وجل بذاته فوق جميع خلقه، عال عليه بذاته فوق جميع خلقه. قالوا وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أجمع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، كلهم على هذا، كلهم على هذا، على أن الله عز وجل فوق جميع خلقه. والأدلة على هذا النوع من أنواع العلو كثيرة جدا، حتى أوصلها بعضهم إلى 1000 دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المنقول والمعقول. كما أن النقل يدل على علوه جل وعلا فوق جميع خلقه، فكذلك العقل أيضا، وكذلك الفطرة السليمة. لو لم يأتي بذلك كتاب ولم يأتي بذلك سنة لكانت الفطرة شاهدة على ماذا؟ شاهدة على علوه سبحانه وتعالى علوا حقيقيا يليق به جل جلاله. طيب أما الأدلة على علوه سبحانه وتعالى فأنواع كما قلنا. منها النوع الأول دلالة أسمائه سبحانه وتعالى، دلالة أسمائه جل وعلا كالعلي، كالعلي، فهذا الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى. والأسماء أسماء الله عز وجل حسنى، ومعنى حسنى أنها ماذا؟ بالغة في الحسن غايتها وكمالها، ولا يليق أن يكون الاسم مجردا عن الصفة، كأن يكون عليا من دون علو، أو أن يكون رحمانا من دون رحمة، إذن هذا لا يكون اسما من الأسماء الحسنى. فلما كانت أسماؤه جل وعلا حسنى كانت المعاني التي تضمنتها الأسماء ثابتة لله عز وجل، فهو العلي من أسمائه العلي، ويتضمن معنى ماذا؟ العلو، فله سبحانه وتعالى العلو على خلقه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الظاهر، من أسمائه الظاهر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند نومه: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ومن أسمائه جل وعلا أيضا المتعالي، فهو متعال سبحانه وتعالى على جميع خلقه. النوع الثاني من أنواع الأدلة دليل الفطرة، دليل الفطرة. فالفطرة التي ركبها الله عز وجل في بني آدم تدل على أن الله عز وجل فوق خلقه، أن الله عز وجل فوق خلقه، عال عليهم سبحانه وتعالى. حتى لو لم يأتي بذلك كتاب ولم يأتي بذلك سنة، لكانت الفطرة في ذاتها دالة على ماذا؟ دالة على علوه سبحانه وتعالى. والفطرة أيها الإخوة من أقوى الأدلة، الفطرة من أقوى الأدلة، وهي مقدمة على كثير من الحجج والبراهين العقلية التي يدعيها كثير من أرباب الكلام. لماذا؟ لأن الفطرة، الفطرة هي أصل في العلوم العقلية، الفطرة هي أصل في العلوم العقلية، وإذا تم القدح في الفطرة لم يصح بعد ذلك دليل عقلي، لم يصح بعد ذلك دليل عقلي. فإذا انتقضت الفطرة وفسدت الفطرة فسدت العلوم العقلية، فسدت العلوم العقلية. الفطرة مثل ماذا؟ مثل أن تقول الواحد أكبر من ماذا؟ أكبر من النصف. هذا أمر مفطور عليه البشر، هذا أمر مفطور عليه البشر. إذا انتقض هذا الحكم، وإذا انتقض هذا النوع من العلوم، ها، لم يستقم عند البشر أي دليل عقلي. ها، الواحد أقل من الاثنين، من ساوى بين الواحد والاثنين انتقضت عليه كل العلوم العقلية. ها، هذه أصول، أصول التفكير، أصول العلوم العقلية. ها، وهذه العلوم ضرورية، بمعنى ماذا؟ أنه أن البشر جميعهم متفقون عليها. من الفطرة أيضا الإيمان بأن الله عز وجل فوق خلقه، عال عليهم سبحانه وتعالى بذاته. ولذلك يذكر عن أبي المعالي الجويني رحمه الله، وكان على معتقد الأشاعرة، أنه كان يقول في درسه، كان يقول في درسه وهو يريد إنكار العلو لله سبحانه وتعالى، كان يقول: كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه. يريد أن ينكر ماذا؟ علو الرب جل جلاله. فقام إليه أبو العلاء الهمذاني رحمه الله تعالى، كان من أئمة الحديث، قام إليه وقال: يا أستاذ، دعنا من الاستواء، دعنا من الاستواء، ودعنا من العرش، يعني دعنا من العلوم والأدلة النقلية، فإن أهل الكلام لا يقيمون وزنا للعلوم النقلية، دعنا من العرش ودعنا من الاستواء. حدثني، يقول حدثني، ما بال أحدنا إذا قال يا الله وجد قلبه متعلقا إلى فوق؟ ما قال قائل، ما سأل سائل، قال يا الله إلا وجد قلبه متعلق إلى جهة العلو. ها، فقال الجويني، قال: حيرني الهمذاني. قالوا، أخذ يضرب على رأسه وقال: حيرني الهمذاني. لماذا؟ لأن دليل الفطرة أصدق من كل دليل، دليل الفطرة أصدق من كل دليل وأقوى من كل دليل عقلي. وإذا فسد دليل الفطرة فسدت معه جميع ماذا؟ جميع الأدلة. هذا النوع الثاني من ماذا؟ من الأدلة. النوع الثالث من الأدلة تصريح الله عز وجل بالفوقية، تصريح الله عز وجل بالفوقية، كما قال الله عز وجل: قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ذكر في شأن الملائكة أنهم يخافون ربهم من فوقهم، وهذا يدل على أن الرب جل وعلا فوق عباده. وقال جل شأنه، قال: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في شأن اليهود، يهود بني قريظة، يهود بني قريظة، لما حكم النبي عليه الصلاة والسلام سعد فيهم، وأمر بقتل المحاربين وأسر الدراري، قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكانت زينب رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذا تصريح بأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته وفوق خلقه. رابعا من الأدلة التصريح على أنه جل وعلا في السماء، التصريح على أن الله عز وجل في السماء، كما قال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ففي هذه الآيات التصريح على أنه جل وعلا في السماء دون بقية الأماكن. ولما قال له، لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مغانم حنين، قال له ذاك الخارجي، قال له: اعدل. قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فدل على أنه سبحانه وتعالى في السماء. ومعنى في السماء، معنى في السماء على أحد تفسيرين: أأمنتم من في السماء، فسر العلماء رحمهم الله تعالى على أحد تفسيرين. التفسير الأول أن المراد بالسماء العلو، أن المراد بالسماء العلو، فيكون معنى أأمنتم من في السماء ماذا؟ أأمنتم من في السماء، ما المراد بها يكون؟ أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في العلو. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني أن في ها هنا أأمنتم من في السماء، حرف الجر فيه، المراد به ماذا؟ على، فإنه كما قيل حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض. فمعنى فيه ها هنا، حرف الجر فيه ها هنا، معناه ماذا؟ على. ويكون تفسير الآية أأمنتم من ماذا؟ من على السماء، من على السماء. طيب، النوع الخامس من الأدلة التصريح بالرفع والصعود والعروج إليه سبحانه وتعالى، التصريح بالرفع والصعود والعروج إليه. فالرفع كقوله جل وعلا في عيسى بن مريم، قال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. والرفع يكون إلى السفل أو العلو، يكون إلى العلو، يكون إلى العلو. وقال الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، إني متوفيك ورافعك إليه. وفي الصعود قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والصعود يكون إلى ماذا؟ العلو. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، قال: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. ومنها أيضا صعود الأرواح، صعود الأرواح، كما في حديث البراء بن عازب في روح المؤمن إذا كانت طيبة تصعد بها الملائكة، تفتح له لها أبواب السماء من السماء الأولى حتى السماء السابعة، حتى ينتهون بها إلى الله عز وجل في السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ومنها أيضا عروج الملائكة، كما قال الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. وأيضا معراج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء السابعة، عرج به إلى السماء السابعة وسمع من الله عز وجل، وكلمه الله سبحانه وتعالى في السماء لما كان في السماء السابعة. وهذا يدل على علوه سبحانه وتعالى وفوقيته جل وعلا. ومن ذلك أيضا التصريح بنزوله سبحانه وتعالى، وهذا نوع آخر، هذا سادس التصريح بنزول الرب جل وعلا كل ليلة إلى سماء أهل الدنيا. كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء أهل الدنيا. والنزول يكون من أين؟ من علو ومن فوق إلى سفل. سابعا أيها الإخوة من الأدلة على علوه سبحانه وتعالى التصريح باستوائه سبحانه وتعالى على عرشه. التصريح باستوائه سبحانه وتعالى على عرشه، فقد قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. والاستواء في كلام العرب، الاستواء في كلام العرب إما أن يعد بعلى وإما أن يعد بإلى وإما أن يكون مقرونا بالواو وإما أن يكون الاستواء مجردا من دون على ومن دون إلى ومن دون الاقتران بالواو. هذه أربع حالات للاستواء في لغة العرب، هذه أربع حالات للاستواء في لغة العرب. ورح يأتي تعرفون معنى التعدية بعلى أو إلى. أما تعدية الاستواء بعلى، الاستواء الذي يعد بعلى، فقد جاء الاستواء المعد بعلى في كتاب الله عز وجل في سبع مواضع، في سبع مواضع. قال الله عز وجل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فعدي الاستواء بماذا؟ بحرف الجر على، بحرف الجر على، ثم استوى على العرش. وكذلك في سورة يونس قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الاستواء هنا عدي بماذا؟ بعلى. وكذلك في سورة الرعد قال الله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، عدي الاستواء هنا بماذا؟ بعلى. وفي سورة طه قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، أيضا الاستواء عدي بماذا؟ بعلى. وفي سورة الفرقان قال الله عز وجل ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة السجدة قال الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد قال الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالله عز وجل ذكر الاستواء هنا معدى بعلى، معدى بعلى، والاستواء هنا الاستواء على العرش، الاستواء على العرش. والعرش هو سقف المخلوقات ولا تعلم مادته، وهو أكبر المخلوقات وأجلها، وأكبر المخلوقات وأجلها وسقف المخلوقات. والربنا جل وعلا استوى على العرش. والاستواء إذا كان معدى بعلى، الاستواء إذا كان معدى بعلى، فالسلف رحمهم الله تعالى ذكروا لهذا الاستواء، معنى الاستواء هنا أربعة معاني. المعنى الأول هو المعنى الأول العلو على، معنى استوى يكون على، والمعنى الثاني يكون ارتفع، والمعنى الثالث يكون صعد، والرابع يكون استقر. إذن الاستواء إذا عدي بعلى فقد ذكر السلف رحمهم الله تعالى للاستواء هنا أربع كلمات، أربع كلمات. الأولى ماذا؟ على، والثانية ارتفع، والثالثة صعد، والرابعة استقر. والثلاثة الأول مرجعها إلى معنى واحد وهو ماذا؟ العلو. إذن يكون معنى الاستواء إذا عدي بعلى ماذا؟ العلو والاستقرار. الاستواء إذا عدي بعلى يكون معناه ماذا؟ العلو والاستقرار. فمعنى الرحمن على العرش استوى أي على واستقر. أي على واستقر. وهذا تفسير السلف أيها الإخوة. هذا تفسير من؟ هذا تفسير السلف، تفسير السلف رحمه الله تعالى، الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام. ها، هذا تفسير السلف رحمه الله تعالى. إذن معنى الاستواء إذا عدي بعلى ماذا؟ العلو والاستقرار، العلو والاستقرار. طيب هذا إذا كان الاستواء معدى بماذا؟ بعلى. طيب إذا كان الاستواء معدى بإلى، ها، معدى بإلى، مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ها، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هنا الاستواء عدي بماذا؟ بإلى. هناك في الآيات السبع الأول بعلى كان الاستواء، أما هنا الاستواء عدي بإلى. ومعنى الاستواء إذا عدي بإلى، قلنا الاستواء إذا عدي بعلى معناه العلو والاستقرار، أما إذا عدي بإلى فاختلف السلف رحمه الله تعالى في معنى الاستواء. فقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: الاستواء إذا عدي بإلى أفاد نفس المعنى الذي يفيده ماذا؟ التعدية بعلى، معنى العلو والاستقرار. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: إن معنى الاستواء إذا عدي بإلى يكون معناه ماذا؟ القصد، القصد والإرادة. فيكون معنى قول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء، أي ماذا؟ قصد إليها، أي قصد إليها. طيب هذه هي التعدية بماذا؟ بإلى. أما اقتران الاستواء بالواو، يقال مثل ماذا؟ يقال: استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. بمعنى ما؟ ماذا يكون المعنى؟ معنى تساوى، استوى الماء والخشب، يكون المعنى ماذا؟ تساوى. والنوع الرابع هو تعدي، هو ماذا؟ أن يذكر الاستواء من دون أن يعد، أن يذكر الاستواء من دون أن يعد، مثل قول الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى، واستوى، بلغ أشده واستوى. فمعنى الاستواء هنا ماذا؟ الاكتمال، معنى الاستواء هنا الاكتمال. والذي في القرآن ما هو؟ تعدية الاستواء بعلى، الرحمن وعلى العرش استوى، ومعناه ماذا؟ العلو والاستقرار. طيب الاستواء أيها الإخوة، الاستواء على العرش من صفات الله عز وجل الفعلية، الاستواء على العرش من صفات الله عز وجل الفعلية. والمقصود بالصفات الفعلية أنه يفعل هذا الفعل بمشيئته وإرادته، بمشيئته وإرادته. وأما العلو فهو من الصفات الذاتية، أنه متصف بها سبحانه وتعالى أزلا، فهو سبحانه وتعالى عال على خلقه، عال على خلقه أزلا. وأما استواءه سبحانه وتعالى على العرش فبعد خلق السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. طيب أما المخالفون أيها الإخوة لأهل السنة، المنكرون لعلو الذات للرب الجليل سبحانه وتعالى، المنكرون لعلو الرب جل وعلا على خلقه، فيؤولون كل هذه النصوص. والحقيقة أن التأويل، أن التأويل قد تقبله آية أو تقبله آيتين، لكن التأويل لا يدخل على النصوص المتكاثرة، التأويل لا يدخل على النصوص المتكاثرة. وإذا دخل على النصوص المتكاثرة سمي هذا تحريفا، سمي هذا تحريفا. مثل كان يقول قائل مثلا: الصلاة المقصود بها ماذا؟ ذكر القلب، هذا الصلاة. القرآن مليء بذكر الصلاة، مليء بذكر الصلاة، ولم يفسر القرآن ولم يفسر الصلاة أبدا مثل هذا التفسير، وذلك هذا التفسير يسمى تحريفا. فلا يمكن تأويل النصوص الواردة في الاستواء وفي العلو، غير ممكن، غير ممكن، بل هو تحريف لكتاب الله عز وجل. وأما هؤلاء المحرفون لكتاب الله عز وجل، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن عقيدة أهل السنة في إثبات صفات الله عز وجل إثبات من غير ماذا؟ من غير تعطيل ولا تحريف، غير تحريف ولا تعطيل، لم يقل من دون تأويل، التأويل قد يكون، لكن المحرم والذي تأباه النصوص التحريف، تأويل بمعنى التفسير، لكن التحريف هذا الذي تأباه النصوص. المخالفون لأهل السنة أولوا معنى الاستواء، قالوا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى ليس معناه ماذا؟ على وارتفع واستقر، وإنما قالوا معنى الاستواء هنا ماذا؟ الاستيلاء. معنى الاستواء ماذا؟ استيلاء. الاستيلاء ما معناه؟ الغلبة. قال استولى فلان على، أو استولى الأمير على المنطقة الفلانية، استولى فلان على البلدة الفلانية، ها؟ هذا هو الاستيلاء، هذا هو الاستيلاء، يكون بالمغالبة، يكون بالقوة، ها؟ كيف؟ أقول معنى الاستيلاء في اللغة العربية، شو؟ إيه موجود هذا كله كلام عربي مزدوج قديم، الكلام هذا، ها؟ لا، أنا أقول معنى الاستيلاء، خلنا من الاستواء الآن، ترك معنى الاستواء. الاستواء فسرناه في اللغة العربية ما هو؟ الاستواء إذا عدي بعلى في اللغة العربية ما معناه؟ العلو والاستقرار. الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ الاستيلاء. الاستيلاء، الاستيلاء معناه ماذا؟ المغالبة، ها؟ السيطرة، هذا في اللغة العربية معنى الاستيلاء مش الاستواء، واضح؟ طيب أهل البدع ماذا فعلوا؟ قالوا معنى الاستواء هو الاستيلاء، فهم؟ قالوا معنى الاستواء الذي في القرآن، قالوا معناه الاستيلاء. هذا كلام من؟ كلام أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. مرة ثانية، أهل البدع قالوا معنى الاستيلاء استواء ماذا؟ استيلاء، الاستيلاء. طيب من وين جبتوا هذا الكلام؟ من وين جبتوا هذا الكلام؟ ونحن عندنا نصوص القرآن، وعندنا نصوص السنة، وعندنا إجماعات السلف رحمهم الله تعالى، وتفاسير السلف يقول الاستواء معناه ماذا؟ العلو والاستقرار. أنتم وين جبتوا هذا الكلام؟ من أين أتيتم أن الاستواء معناه ماذا؟ الاستيلاء. من أين جئتم؟ قالوا عندنا بيت شعر. عندهم إيش؟ بيت شعر. قالوا بيت قاله شاعر يسمى الأخطل، ها؟ يسمى الأخطل، يقول ماذا؟ قال استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. قالوا ما معنى استوى بشر على العراق؟ يعني احتلها، استولى عليها. قالوا فالاستواء معناه ماذا؟ الاستيلاء. طيب هذا حجتهم. طبعا هؤلاء يعني العجيب أنهم لا يحتجون لا بكتاب ولا بسنة، خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو احتج محتج عليهم ب، لو جئت واحتججت على هؤلاء أهل البدع بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نقبله. ماذا؟ يقول الأحاديث لا بد أن تكون متواترة، الأحاديث لا نقبلها، لو كان في البخاري لا يقبلها. طيب أنتم ما تحتجون حتى بحديث، حتى بالحديث ما تحتجون، ثم تنكرون علينا الاحتجاج بالأحاديث، ثم تحتجون علينا بأقل من الأحاديث. طيب يحتجون ببيت الشعر. طيب أولا يقال في الجواب عن هذا البيت الشعر هذا، يقال أولا هذا التفسير مخالف لتفسير السلف، هذا التفسير مخالف لتفسير السلف، فالسلف رحمهم الله تعالى متفقون ومجمعون على أن الاستواء معناه ماذا؟ العلو والفوقية والاستقرار، هذا معنى الاستواء عند السلف. فأنتم مخالفون لمن؟ للسلف، أنتم مخالفون للسلف رحمهم الله تعالى. ثانيا أيضا هم مخالفون لنصوص الكتاب، لنصوص الكتاب والسنة، فإن نصوص الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا، فالاستواء يفسره ماذا؟ ما جاء في الكتاب من يخافون ربهم من فوقهم وتعرج الملائكة إلي وإني متوفيك ورافعك إلي. فلو لم يكن عندنا أصلا آيات الاستواء، عندنا الآيات الأخرى التي تدل على ماذا؟ على معنى الاستواء، فتلك الآيات تفسر الاستواء. فهذا البيت من بيت الشعر مخالف أيضا لماذا؟ لنصوص الكتاب الأخرى. ثالثا يلزم من هذا المعنى حينما نقول نفسر الاستواء بالاستيلاء، يلزم منه معاني باطلة، من مثل ماذا؟ هم يقولون معنى الاستواء أن الله عز وجل استوى على العرش بمعنى استولى عليه، استولى عليه. يقال لهم هل كان العرش مملوكا لغير الله عز وجل ثم جاء الله عز وجل وغالب ذلك واستولى عليه حتى يقال إن معنى الاستواء الاستيلاء؟ هذا معنى باطل، أن يكون الله عز وجل حصل على هذا الاستواء وعلى هذا العرش عن طريق المغالبة، هذا معنى باطل وفاسد. وأيضا من المعاني الفاسدة لهذا المعنى التأويل أن يقال إذا أنتم تقول إن الله عز وجل استوى على العرش معناه استولى على العرش، أيضا نقول بأن الله عز وجل مستوي على الأشجار لأنه مستولي عليها، ومستوي على الجبال لأنه مستول عليها أيضا، واضح؟ طيب، وهذا معنى فاسد، فإن الله عز وجل ذكر استواءه على العرش وليس على كل شيء. هذه معاني، هذه اللوازم باطلة تفسد ماذا؟ تفسد هذا التفسير. طيب، ومن الأمور التي ترد على هذا الاستدلال أيضا أن البيت هذا، بيت الشعر الذي يحتجون به، هذا بيت يروى من دون إسناد، هذا البيت يروى من دون إسناد، لا يعرف له إسناد صحيح، لا يعرف له إسناد صحيح. وأيضا قائله لا يدرى من هو، قائله لا يدرى من هو، هم ينسبونه للأخطل، وبعضهم يقول قاله يروى عن الأخطل، لا ينسبونه جزما إلى الأخطل، لا ينسبونه جزما إلى الأخطل. ثم إن الأخطل هذا، إن الأخطل هذا رجل نصراني، هذا رجل نصراني، كيف تحتجون على كتاب الله عز وجل برجل نصراني؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن حجتهم، قال فيما يقال الأخطل النصراني، قال يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكتاب وما اهتدوا لمعاني، النصارى قبل ظلوا في معنى الكتاب، قال يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام ولم يهتدوا لمعاني، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق رباني، جعلوا المسيح إله لماذا؟ قال لأنه كلمة الله، جعلوا إله معبود عبدوه لأن الله عز وجل كلمة منه، ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولاهوتا قديما قبل متحدان، جعلوا عيسى من شقين، شق لاهوتي وشق ناسوتي، شق بشري وشق إلهي. ولذلك النصارى ظلوا في معنى الكلام أصلا، فكيف يحتج بالنصارى ماذا في توجيه معنى كلام الله عز وجل؟ ثم أيضا هذا الشاعر قد يكون أخطأ في تفسيره للاستواء، فإن هذا الشاعر مو معروف أصلا، وقد يكون من الشعراء المتأخرين، قد يكون من الشعراء المتأخرين الذين دخلت عليهم العجمة، فلا يحتج بكلامه، لا يحتج بكلامه على كلام السلف رحمهم الله تعالى، لا يحتج بكلامه على كلام السلف رحمهم الله تعالى. الحاصل أيها الإخوة أن أهل السنة يثبتون لله عز وجل العلو والفوقية، علو القهر وعلو الشأن له سبحانه وتعالى، كذا أيضا له العلو والفوقية، علو الذات وفوقيته سبحانه وتعالى على عباده من دون كيف، من دون كيف. نعم، كما قال جل شأنه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.